هذا البودكاست برعاية مركز التميز للتوحد الذي تم إنشاؤه تحت رعاية ودعم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والبنك المركزي السعودي وبدعم سخي من البنوك السعودية. ويهدف المركز إلى خدمة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد وأسرهم وتحسين جودة حياتهم ودعم تطوير خدمات الرعاية التأهيلية لهم.
حياكم الله مستمعي بودكاست دردشة التوحد، معكم الدكتورة رفيف السدراني مشرفة قسم المحتوى والتوعية في مركز التميز للتوحد. ضيفتنا لليوم الأستاذة لميا الحوشان مشرف إكلينيكي في قسم العلاج الوظيفي في مركز التميز للتوحد. حياك الله أستاذة لميا.
الله يحييك دكتورة رفيف، مرة مبسوطة أني معاكم اليوم وإن شاء الله تكون الحلقة مفيدة ووترية.
والله حنا اللي سعيدين بتواجدك معنا اليوم وكثير متحمسين ندردش معك عن التكامل الحسي واضطراب طيف التوحد. بداية أستاذة لميا، نسمع بشكل كبير عن العلاج الوظيفي والتكامل الحسي وإنهم مهمين مع الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، فاليوم إن شاء الله حابين نتعرف أكثر وش الفرق بينهم، فخلينا نبدأ أول شيء، ما هو العلاج الوظيفي؟
طيب بشكل بسيط، العلاج الوظيفي هو يهتم أنه يساعد الشخص، أي شخص أي عمر، أنه يكون معتمد على نفسه في الوظائف اليومية. فأي أحد عنده صعوبات في أداء هذه الوظائف لأسباب مثل ضعف العضلات الدقيقة أو الكبيرة أو صعوبات إدراكية أو مشاكل حسية أو تأخر في النمو، يتدخل أخصائي العلاج الوظيفي عشان يشتغل على هذه المهارات، وبالأخير يكون الهدف أن الطفل أو الشخص بشكل عام يعتمد على نفسه في هذه المهارات.
ممتاز. طيب الحين نبغى نعرف وش هو التكامل الحسي اللي نسمع فيه بشكل كبير.
التكامل الحسي هو يندرج تحت العلاج الوظيفي. هو تعريفه، هو عملية عصبية تقوم بتنظيم الحواس القادمة من داخل أو خارج الجسد لينتج عن ذلك تفاعل مع البيئة المحيطة وفعالية في أداء المهارات اليومية. فإحنا نشتغل على هذا، على هذه المهارة، بحيث أنها إذا كانت تعيق الطفل على أداء المهارات اليومية نشتغل عليها. مو بس أخصائي العلاج الوظيفي اللي ممكن نشتغل فيها، ممكن حتى أخصائي النطق والتخاطب إذا كان في أي مشاكل حسية من خلال الأكل، أو أخصائي العلاج الطبيعي.
ممتاز. طيب احنا نعرف انه الاطفال اللي عندهم توحد يكون عندهم مشاكل حسيه، فوش هي المشاكل الحسيه اللي تكون موجوده عند الاطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد وانتم تشتغلون عليها؟
صحيح، نسبه كبيره من الاطفال اللي عندهم اضطراب طيف التوحد يكون عندهم مشاكل حسيه، وبعض المشاكل الحسيه تكون مشاكل مثلا على سبيل المثال لا الحصر، مثلا الادراك الجسدي، أنه يكون الطفل يكسر لما يمسك العلب البلاستيك مثلا يكسرها، مو معناها أنه هو قاصد أنه يكسرها، لا، معناها أنه عنده مشكلة في الإدراك الجسدي، مو عارف كمية الضغط اللي يحتاجها عشان يمسك فيها هذه العلبة الفارغة مثلا. أو بعض الأطفال يكون عندهم سلوكيات زي مثلا لما يكون يلعبون مع الأطفال تشوفينهم يدفون الأطفال، يدفونهم، يعضونهم، فهنا ممكن تكون المشكلة زي ما قلنا أنه يبغون يلعبون هم بس مو عارفين كيف، فيصير فيه احنا نشوف أنه عنف بس هم مو قصدين أنه تكون عنف، فبس مو عارفين المقدار الصحيح للضغط اللي يحتاجون عشان يلعبون مع الأطفال. في الحاسة الثانية أنه ممكن بعض الأطفال يكون عندهم مشاكل في التوازن، أنهم مثلا يخافون من الألعاب المتحركة أو المراجيح أو الزحاليق، أن أي شيء فيه تحدي لحاسة التوازن ما يقدرون يسوونه.
أو نفسها استعلى لمية التوازن، ولا مقطعة الكلام، كالأطفال اللي عندهم توحد يمشون مشية مو متوازنة، هل هذه ضمن التوازن اللي تشتغلون عليها؟
ممكن يدخل من ضمن التوازن، بس إحنا ما نقدر نقول بس من مشيته نقدر نعرف أنه عنده مشاكل حسية، لا طبعاً، في نشوف هل هذا يظهر أكثر من مكان، هل هذا يظهر مثلاً في شيء ثاني، مثلاً يخاف من الحركة بشكل عام، فممكن تكون المشية اللي غير متوازنة ممكن تكون لها توازن. بس إحنا نقصد عشان تكون الصورة واضحة، لما نقول توازن أو نقول سمع أو نظر، ما نقصد اللي تكون مشكلة عضوية في الجسم، مثلا في بعض الأطفال يكون عندهم مشكلة في التوازن بس تكون مشكلة عصبية ما لها علاقة في التكامل الحسي اللي احنا نتكلم عنه. ممكن بعض الأطفال يكون مثلا عندهم مشكلة في السمع، احنا نقول عندهم مشكلة حسية في السمع بس سمعهم طبيعي. فاحنا اللي نقصد مثلا في السمع انهم مثلا يستنكرون مثلا الأصوات، ينزعجون من بعض الأصوات اللي تكون أصلا خفيفة ما نحس فيها، أو العكس مرة تكون ردة فعلهم مرة يخافون بزيادة من الأصوات اللي تكون أدوات منزلية. فهذه الأشياء اللي احنا نشوفها، نشوف سلوكيات ما نشوف جانب عضوي.
ممتاز ممتاز. ومن المشاكل الحسية بعد اللي هو انتقائية الطعام أو الانتقائية في الأكل.
صحيح، هذه ممكن تكون،
هذه من ضمن الأشياء.
صحيح، ممكن تكون مشكلة في اللمس احنا نسميه، ان مثلا بعض الأكل اللي يكون يحتاج مضغ مثلا ما يحبونه، يحبون الأشياء اللي كذا سائلة. او ممكن في بعض الأطفال اصلا حتى ما يعني يقعدون على الرضاعة ما ينتقلون الأكل الصلب، فهنا ممكن تكون مشكلة حسية. بس زي ما قلت لك ما نقول إنها مشكلة حسية على طول إلا ما نشوف من أكثر من جانب.
أيوة.
وممكن الشيء اللي إحنا ما ذكرناه اللي هو النظر، حتى لما قلنا بعض الأطفال يكون عندهم مشاكل حسية في النظر، إحنا ما نقصد إنهم لا لازم يلبسوا النظارة زي ما دكتور العيون يقول لنا أو يطلع في الفحص. لا، إحنا نشوفه من جانب حسي، إنها الإضاءة العالية مثلا تزعجهم، أو العكس أنهم دائما يحبون كذا يشغلون يطفون الأنوار بس عشان يشوفون الإضاءة العالية، يعني يحبون يشوفونها. فبس هذا بشكل بسيط مبسط إيش هي المشاكل الحسية وكيف إحنا نقدر نتعرف عليها.
ممتاز مرة، لأنه في بعض الأمهات مثلا تقول لك إنه ولدي مثلا إذا اجتمعنا مع العائلة وصارت الأصوات عالية يضايق من الصوت. فكل هذه الأشياء لما تكون مشاكل حسية أنتم دوركم تشتغلون عليها. طيب نبغى، وش فوائد التكامل الحسي؟
فوائد لما إحنا نعالج الأطفال في الجلسات بالتكامل الحسي، راح يأثر هذا الشيء على أنه يحسن المهارات اليومية. زي مثلا نضرب مثال أنه مثلا في طفل مو قادر يستخدم دورة المياه، فأنتم يعني مثلا بشكل عام الأمهات يشوفون أو أخصائيين التحليل ممكن يشوفون أنها مشكلة سلوكية، ممكن أنه يخاف مثلا من مكان الحمام، ما يبغى يدخل الحمام، يخاف من الأصوات ممكن تكون. فإحنا نحلل هذه المهارة، هل هو عنده مشكلة حسية أو مشكلة جسدية تعيقة؟ إذا كان إيه عنده مشكلة حسية، وش المشكلة الحسية؟ هل هي بالسمع أنه يخاف مثلا من صوت السيفون أو يخاف من صوت الموية، أو تكون من جانب ثاني اللي هي جانب الإدراك الجسدي، إن أو التوازن حتى اللي تو ذكرناه، أنه يكون مثلا يخاف أنه يجلس على مكان مو متساوي، يخاف أنه يطيح مثلا، أو تكون يعني يحتاج أنه يتوازن أو يحتاج أنه يعرف كيف يتسلق الكرسي، كيف يجلس فيه جلسة صحيحة. فهنا ممكن تكون جلسة، ممكن تكون مشكلة حسية. وكمان زي ما ذكرتي أنت الأكل، ممكن هذا من المهام اليومية، فنساعد نشوف إذا هذا الشيء يأثر على الأكل نشتغل عليه. كمان له فوائد في الأداء الدراسي، إن زي ما ذكرنا الجلوس على المقعد في الفصل أو الكتابة، يعرف المقدار الصحيح للضغط القلم أو لما يجي يمسح، لأن الأطفال اللي يكون مثلا عندهم مشاكل في الإدراك الجسدي لما يجون يمسحون مثلا يشقون الورقة من كثرة الضغط، أو لما يجون يكتبون تكون الضغط مرة خفيف على القلم فمو واضح هم إيش قاعدين يكتبون، فممكن يأثر على أداء الدراسي. نقدر نقول حتى من الفوائد أنه مرتبط في النمو السليم للطفل، لأن دائما إحنا نقول كيف الطفل ينمو من خلال الاستكشاف، من خلال اللعب. فهو لما ما يكون قادر أنه يستكشف هذه الحواس وتكون فيه خلل عنده، خلل عصبي، فإحنا نحاول أن نشتغل عليه من بدري عشان يكون النمو سليم للطفل. وآخر شيء اللي هو جانب التنظيم الذاتي، اللي هو نقصد فيه أن إحنا الكبار لما نكون إحنا ما عندنا أي مشاكل حسية، لما نكون جالسين في ميتينج أو جالسين في نحضر محاضرة طويلة مثلا ساعتين 3 ساعات، ومو مسموح لنا نتحرك مثلا في هذه هذه الـ3 ساعات. فيصير احنا وش نسوي خلال هذه
نهز الرجل،
صحيح
نهز الرجل او نلعب بالقلم او
نطقطق اصابعنا،
صح
صح. فهذا احنا ننظم هذا الشعور داخليا، احنا نعرف انه من جوا احنا نحتاج نتحرك، بس ايش اقرب شيء مقبول اجتماعيا نقدر نسويه اللي هو هذه الاشياء اللي احنا ذكرناها. فبعض الاطفال مره يكونون هايبر اكتيف مثلا، يكون عندهم فرط في الحركه او اندفاعيه، فلما احنا نحاول ان نعلمهم كيف ينظمون هذه الحواس بطريقه لعب، راح تكون عندهم تركيز، عندهم احسن، يركزوا معنا في الجلسه، الحركات اللي غير مقبوله اجتماعيا راح تخف زي رفرفه. فهذه الاشياء كلها ان شاء الله يعني نساعد الطفل انه يتخطاها.
ما شاء الله، الله يعطيك العافيه استاذه لميا، صراحه الحديث شيق معك، بس وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم، فنبغى منك نصيحه او كلمه اخيره.
ان شاء الله ان تكون المعلومات كلها واضحه في الاخير. في الاخير اهم شيء نقول دائما للاهل، اذا شفتوا الطفل مو متقبل شيء معين، اهم شيء انكم ما تغصبون عليه، لا تغصبون عليه ابدا، لانه راح يكره زياده، ما راح يتقبله. فكيف احنا ما نجبره؟ ان نتسلسل، تسلسل مره مهم، نبدا بشيء مره بسيط، تلامس مره بسيط. مثلا اذا الطفل يكره يلعب بالرمل او يكره يلعب بالعشب او يكره الصلصال، فاحنا نحطها في طريقه ممتعه، هذا اهم شيء، تكون طريقه لعبه ممتعه. والتسلسل اللي احنا نقصد فيه انه يكون مثلا اذا هو مثلا يحب السيارات، نحط السيارات جوا الرمل، فيكون مو متغطي الا العجلات مثلا او جزء بسيط من العجلات.
ايوه.
بعدين شوي شوي نبدا نخليها تغوص اكثر في الرمل الى ما يبدا هو يتقبل فيه، ويتقبل يلعب فيه قصدي. واهم شيء، اهم شيء ان اللعب يكون مشوق ونعطي وقته، مو نغصبه يلا امسك لازم تمسك السياره في الرمل، لا، نعطي وقته. لو نقعد مثلا طول النص ساعه او ساعه بس انه قاعد يستكشف، قاعد بس يشوف السياره، يروح لها ويرجع لها، يقرب كذا وجهها يناظرها، يحاول انه باصابعه كذا بس يلمس السياره، بعدين يروح ما يبغى يطلعها، فعادي نطول بالنا عليه الى ما بالاخير ان شاء الله بيتقبل.
ممتاز، يعطيك العافية أستاذة لميا، وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، مرة نشكرك، وموضوع مفيد وممتع، وأمثلتك ما شاء الله سهلت الموضوع أكثر. شكرا لك مرة ثانية وثالثة ورابعة. أعزائي المستمعين، نشكر لكم متابعتكم، وأتمنى تكونون استفدتم من الحلقة، وبإمكانكم مشاركة الحلقة مع الأشخاص المهتمين من حولكم. انتظرونا مع ضيوف مميزين في حلقاتنا القادمة، وفي أمان الله.